بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فمرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في هذه الساعة القرآنية وحلقة جديدة من برنامج مع القرآن. هذه الحلقة تأتيكم استثناء من المملكة الأردنية الهاشمية، حيث نغطي الندوة التي تنظمها جمعية المحافظة على القرآن الكريم. هذه الندوة عن شيخ القراء وعلم من أعلام القراءات والشيخ ابن الجزري في مئويته السادسة، والتي تتزامن أيضا مع الذكرى 21 لتأسيس هذه الجمعية المباركة. على هامش هذه الندوة التقينا عددا من كبار العلماء والمتخصصين في علم القراءات وعلوم القرآن، ومنهم ضيفنا في هذه الساعة القرآنية. ضيفنا في هذه الساعة القرآنية قامة علمية باسقة، نتشرف بأن يكون ضيفنا في هذه الساعة القرآنية، ولا أريد أن أسهب في هذه المقدمة حتى لا تضيع دقائق هذه اللقاء التي أعتبرها دقائق ثمينة في جعبة الكثير ما أطرحه على ضيفنا. مرحبا بك فضيلة الشيخ دكتور غانم قدوري الحمد في هذه الساعة القرآنية.
مرحبا بكم وحياكم الله، شكرا على هذه الفرصة المناسبة للقاء.
جزاك الله خير، وأسأل الله عز وجل أن يجعل جهودك في خدمة كتاب الله عز وجل في موازين حسناتك.
آمين، بارك الله فيك.
مشاهدينا الكرام، في البدء دعونا نتابع هذا التقرير التعريفي بضيفنا هذه القامة العلمية الباسقة فضيلة الشيخ الدكتور غانم قدوري الحمد.
محقق نحرير وقامة سامقة من قامات العلم، وأحد رواد الدراسات القرآنية واللغوية في العصر الحديث. ولد الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد في مدينة تكريت العراقية عام 1950. نشأ الشيخ في مدينة بيجي شمال بغداد، وتلقى أول مراحل تعليمه في مدارسها، وبعد أن حصل على الشهادة الثانوية التحق بكلية الآداب في جامعة الموصل، وحصل على شهادة البكالوريوس في علوم اللغة العربية عام 1970، ثم انتقل إلى مصر لينهي دراسته في مرحلة الماجستير من كلية دار العلوم في جامعة القاهرة عام 1976، وكانت رسالته بعنوان رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية. وعاد بعدها إلى العراق لينال شهادة الدكتوراه في اللغة العربية من كلية الآداب في جامعة بغداد عام 1985، وكان موضوع رسالته الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. وقد تنقل الشيخ الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد بين عدة جامعات مدرسا ومحاضرا ومشرفا على عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه، وناشرا لعلمه وتحقيقاته، ليكون أحد العلماء البارزين الذين اعتنوا بالدراسات القرآنية تأليفا ومحاضرة وتحقيقا.
إذا مشاهدينا، بعد أن تابعنا هذا التقرير وهذه المقدمة عن ضيفنا، أعود إلى ضيفي. مرحبا بك مرة أخرى دكتور،
حياكم الله، شكرا.
ومرة أخرى أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه التلبية لهذه الدعوة في موازين حسناتك. دكتور، حقيقة أود أن أقلب معك بعض صفحات الماضي. ماذا تعني لك تكريت؟
تكريت هي مسكن الآباء والأجداد.
نعم.
وولدت في منطقة قريبة من تكريت.
نعم.
وذكرياتنا وأقاربنا وأحبابنا ودراستنا وكلها متعلقة كما يتعلق الإنسان بمسقط رأسه. ولهذا عندما كنت أعمل في جامعة بغداد في كلية الشريعة، لما فتحت الجامعة في تكريت كنت من المبادرين للانتقال إلى الجامعة، يعني نوع من التعلق قد يكون سلبي أو إيجابي، لكن يعني بالنسبة لتكريت هي يعني المدينة التي يعني يحس الواحد أنه بين أهله ويطمئن فيها.
وبيجي ماذا تعني لك؟
بيجي، في بيجي الحقيقة أنا يعني أهلي أقاموا في فترة ما في بيجي، فكانت دراسة الابتدائية والثانوية في بيجي.
دكتور، للأخوة المشاهدين الذين لا يعرفون بيجي وتكريت، هي متقاربة جدا.
نعم، تكريت مدينة تاريخية قديمة قبل الإسلام، وفيها آثار قديمة ومعروفة في كتب التاريخ، وفي الفتح الإسلامي كان لها أيضا ذكر. لكن مدينة بيجي مدينة حديثة، عمرها الآن يمكن لا يزيد عن 100 سنة، وكانت أشبه بالقرية الصغيرة،
وهي قريبة من تكريت،
وهي لا تبعد 45 كيلو شمال تكريت. لكن هذه المدينة بيجي توسعت الآن وصارت غير بيجي السابقة، بسبب في منشآت صناعية صارت واستقطبت، وخاصة المدن يعني في الفترة الأخيرة أيضا صار فيها توسع.
دراستك الابتدائية والمتوسط والثانوي في بيجي؟
نعم، دراستي الابتدائية في مدرسة بيجي الابتدائية، والثانوية أيضا كان اسمها ثانوية بيجي، يعني هي ليست مرحلتين، مرحلة واحدة، لا متوسط وإعدادية، لا هي ثانوية من الأول إلى كان الخامس الثانوي.
دكتور، في مرحلة الابتدائية، مرحلة الطفولة، هناك أسماء علقت في ذهنك من أهل بيجي أو من أهل تكريت، ما كان لهم أثر في حياتك فيما بعد؟
حقيقة الأسماء التي علقت في ذهني هم يعني أسماء معلمينا. فكان المعلم يعني لعله هذه الصورة تنطبع في أذهان كل تلميذ جديد في المدرسة، فكان لهم هالة ووقع في النفس، وبقيت أسماؤهم وتوجيههم منطبع في أذهاننا. فأستطيع أن أعدد لك 5، 6 إلى 10 من المعلمين توفوا، أكثرهم توفي، يمكن بقي واحد أو اثنان ممن علمونا، أطال الله في عمرهم ومتعهم بالعافية.
من العلماء من أثر فيك؟
العلماء في بيجي ويعني ونحن وأنا في مرحلة المتوسطة والثانوية قبل أن أخرج الدراسة خارج بيجي، من أثر في وعلمني كان لي عمان معلمان، وكان أحدهما يعني أكثر اهتماما، ويعني نحن حظينا في رعاية يعني في رعايتهما، يعني والدي كان أميا وهو أكبر إخوانه، لكن أعمامنا كانوا معلمين. كان أحدهم عمي نعمة رحمه الله، كان معلم وكان مربي وكان يعني في طبيعته، وكان عمي الآخر سليمان معلما أيضا، ويعني أيضا أفادنا ولا يزال حي يعني متعه الله بالعافية. هذا من المعلمين يعني كان لهم تأثير، بسبب يعني هم معلمونا وقربهم العائلي. ومن الأشخاص الذين أثروا فينا يعني وكان لهم دور في توجيهنا الشيخ صالح المطلوب رحمه الله. صالح المطلوب كان إمام وخطيب جامع بيجي، وكان فيها جامع واحد، وكان يحرص أن يعقد جلسات علمية، و يعني بعد أن كبرنا في العمر وأصبح بالإمكان أن واحد يجلس ويتعلم في المرحلة الثانوية، كنت أحضر في دروسه واستفدت منه يعني تعلم علم التجويد. أول من درست عليه وقرأت عليه هو الشيخ صالح المطلوب، وطبعا أخو الدكتور أحمد مطلوب، والمعروفين يعني عائلته أخوان الدكتور محمود مطلوب. فالشيخ صالح رحمه الله كان يعني هو درس في المدارس الدينية الأولى، وكان له معرفة بالفقه والعربية والتفسير، ودرسنا كثير من العلوم
ما شاء الله.
فمما درس طبعا هداية المستفيد كان رسالة صغيرة كنا نقرأها ونطبق، ودرسنا قطر الندى.
هذا الكلام في أي سن دكتور؟
هذه تقريبا يعني من 65 إلى تقريبا 70،
يعني 15 سنة كان عمرك تقريبا،
15 سنة فأكثر. يعني في كنا يعني كنت أذهب للصلاة في المسجد، وكان يعني إخواني أكبر مني ومن أعرفهم وأصدقائنا ومعلمين، بعض معلمينا كان يحضر أيضا، فأنا كنت يعني صغير. لكن بعد ذلك يعني صار عندي ارتباط وتعلق بالشيخ رحمه الله، فاستفدنا منه، درسنا يعني على قدر استيعابنا كتب من كتاب بلوغ المرام في شرح حادث الأحكام، تفسير الجلالين، مختصر أبي شجاع بالفقه، ففيها بداية طيبة كانت، لكن يعني ما استوعبناها الاستيعاب. فالشيخ صالح رحمه الله نسأل الله أن يعني يتحمدوا برحمته، كان له فضل في توجيهنا.
طيب دكتور، بين العربية وبين القرآني ارتباط وثيق، أيهما دل عند الدكتور غانم على الآخر؟ هل كان حبك للعربية سببا لدخولك في عالم في علوم القرآن، أم العكس، أم أن حبك القرآني جعلك تتوسع في علوم اللغة؟
يعني قد يكون جوابي لك حول هذه النقطة على غير ما تتوقع. الحقيقة بعد أن أنهيت الدراسة الثانوية كان لي تعلق وبشيء آخر غير الدراسة غير الجامعة، ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن أذهب إلى الجامعة. فلما ذهبت إلى جامعة الموصل،
يعني كانك مكره على الجامعة
كما ذكرت لك، كان يعني عندي ولع واهتمام أن أكون في اتجاه آخر، لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن أتوجه إلى جامعة الموصل. فقبلت في كلية الآداب، يعني كان معدلي جيد في الإعدادية، فخيروني قالوا ممكن أن تدخل في قسم اللغة العربية أو قسم اللغة الإنجليزية أو التاريخ، هاي الأقسام كانت موجودة. كان لي سبحان الله ميل يعني باللغة الإنجليزية، وكان درجتي أعلى، ولكن يعني الحمد لله الله سبحانه وتعالى شرح صدري للغة العربية، أي فدرست اللغة العربية في جامعة الموصل، واستفدت من أساتذة أفاضل في الجامعة من العراق ومن خارجه. ثم بعد ذلك لما ردت أدرس الماجستير ذهبت إلى دار العلوم في جامعة القاهرة ودرست في فرع يسمى علم اللغة والدراسات السامية والشرقية.
طيب سنتحدث عن هذا الجزئية. فكرة أنه تكمل الدراسات هذه متى؟
الحقيقة هذه بعد أن أكملت البكالوريوس كان أحد الأساتذة الدكتور أمين علي السيد، وهو من كبار أساتذة النحو في كلية دار العلوم، كان منتدبا في جامعة الموصل، وكان يعني مربيا ومعلما، وكان أفادنا كثيرا في موضوع الدراسة، درسنا النحو وغيره. وهو كان يعني بعد ذلك يشجعني ويدعوني للقدوم إلى القاهرة للدراسة، والحمد لله كنت يعني درجاتي يعني جيدة، ولا يعني من باب المفاخرة كنت أول في كلية الآداب
ما شاء الله،
إيه فكان درجتي عالية، ف يعني كان أهلي أيضا شجعوني للذهاب إلى القاهرة للدراسة.
إذن مشاهدينا الكرام، انتقال الدكتور غانم قدوري الحمد إلى القاهرة وذكرياته في القاهرة بعد هذا الفاصل، فتابعونا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الساعة القرآنية وهذه الحلقة المميزة من برنامج مع القرآن، والتي نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور غانم قدوري الحمد. الدكتور، انتقلت إلى القاهرة، انتقال من العراق إلى القاهرة، كان هناك تغير عليك في الجو؟
لا شك يعني، وإن أنا كنت يعني درست في الموصل 4 سنوات، الموصل مدينة طيبة وأنت تعرفها من أهلها، وكانت بغداد ليست بعيدة عنا وأيضا كنا نذهب إليها، لكن انتقال من بغداد أو الموصل إلى القاهرة كان نقلة يعني فيها فرق حضاري يعني كبير.
الساعات الأولى التي حطت بك الطائرة ونزلت ورأيت القاهرة، انطباع والشعور اللي كان،
يعني لا أستطيع أن أذكرها الآن، لكن بالتأكيد كانت مدهشة، يعني نحن كأننا جئنا من قرية إلى مدينة، يعني البيجي كانت صغيرة، لكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى هيأ من يرعاني. ذكرت لك الأستاذ الدكتور أمين علي السيد كان في استقبالي.
أكثر شيء كان يبهرك في القاهرة دكتور؟
والله الزحمة هذه، ولكن بعد ذلك اللي كان يبهرني فيها مكتباتها العامة ومكتباتها التي يعني دور بيع الكتب، وفي مراكز بحثية كانت دار الكتب ومخطوطاتها، كانت هاي يعني بعد ذلك هي التي تجتذبنا.
ورشت دراسة الماجستير، حدثنا قليلا دكتور عن دراسة الماجستير واختيارك الموضوع، ويعني هل كان اختيار الموضوع يعني أنت اخترت الموضوع أم فرض عليك الموضوع؟
نعم. أولا اختيار فرع الدراسة، أنا كنت يعني أحب النحو، وكان رئيس قسم النحو أستاذي الدكتور أمين علي السيد رحمه الله، لكن نصحني قال أنا أفضل لك أن تدرس في فرع علم اللغة ودراسات السامية والشرقية، قال هذا في أساتذة وفي جديد، وسبحان الله يعني أخذت بنصيحته فدرست في قسم علم اللغة. وبعد أن يعني أنهينا الدراسة السنة التمهيدية جاءت مرحلة اختيار الموضوع، وكان يعني تعرف اختيار الموضوع هذه مرحلة مقلقة ويعني تحتاج جهد ومساعدة من أساتذة، ولا أقول أعياني قدم أعياني اختيار، لكن قدمت أكثر من موضوع كان بعضها فيها قبول وبعضها فيها تحفظ. لكن أنا كنت كتبت بحث في السنة التمهيدية عن الكتابة العربية وتاريخها، فصار عندي معرفة بموضوع الكتابة والمصادر وأوليتها. دكتور عبد الصبور شاهين رحمه الله كنت جالس عنده فقال يعني أنا أفضل أن تكتب في رسم المصحف.
يا سلام.
قلت والله أشوف ما لا يعني لا أدري، موضوع مفاجئ كان لي. فذهبت وعد بعد يوم أو أيام وقلت له أنا موافق على هذا بعد أن شفت بعض الكتب ويعني الموضوع قريب من ما كنت قد يعني بحثت، فسجلت موضوع رسم المصحف.
نعم. وكانت هذه فاتحة خير عليك.
والله فاتحة خير عظيمة والحمد لله. ليه؟ لأنها يعني حددت وجهة جديدة لاهتماماتي.
نعم.
يعني كنت تخصص اللغة العربية ويعني راغب في علومها، ولكن الآن فتح يعني نافذة نفعتني كثيرا هي دراسات القرآن.
تعتبرها نقلة في حياتك؟
نعم، بالنسبة لتوجهاتي يعني اللغة العربية أساسها القرآن وعلوم القرآن، ولكن أنا تعمقت في دراسة علوم القرآن المرتبطة باللغة. يعني هي أفادتني إيش؟ أنا أساسي اللغوي أفادني في دراسة موضوعات القرآنية.
الدكتور كنت تدون يوميات، هذه اليوميات بدأت بتدوينها منذ يعني من العراق ولا هذه طرأت في مصر؟
الحقيقة لا أدري السبب. كنت يعني وأنا عندما خرجت من يعني من أهلي للدراسة في الموصل كنت أشتري المفكرات الصغيرة وكنت أكتب بها أشياء يعني أشياء خفيفة قليلة، كأتنقل أو يسقط مطار أو يتوفى أحد من أهلنا أو أسافر. وبقيت منذ قبل يعني من 1969 كل سنة أشتري هذه المفكرة، ولكن بعد أن تخرجت دخلت في الجيش الخدمة العسكرية وذهبنا إلى بغداد اشتريت مفكرة كبيرة حجم يعني السجل الكبير، وكنت أدون يعني من 1971 بدأت أدون هذه المفكرات.
دكتور تسهل الكتابة أم تتعجز عن الكتابة؟ بعض المؤلفين يعني تختمر الفكرة في رأسه لكنه يتعاجز من الكتابة، أنت تتعاجز من الكتابة أم تسهل
أنا
الكتابة؟
أنا كنت أكتب يوميا في الليل خاصة إذا كنت خارج البيت خارج أهلي، أنه الواحد أحس عندما أكون منفرد فهذا يثير يعني التأمل وفي فراغ، فكنت قبل أن أنام أكتب صفحة اللي هي حق المفكرة، في نادر أكتب أكثر من صفحة، وهذا كانت متنوعة حسب أحداث اليوم حسب ما يصادفني حسب نوع المشاعر والانفعالات، وظلت مصاحبة لي. فلما ذهبت إلى القاهرة بقيت على نفس العادة كنت أكتب يوميا، ولكن يعني أحيانا أجد فراغات وأتأسف لماذا لم أكتب فيها، لأنه يعني الواحد عندما دخل في موضوع البحث وانهمك فيه أحيانا يعني يستغرق الجهد والوقت، ولكن يعني كما تعلم كان حصيلة يوميات وجودي في القاهرة يعني مذكرتين ثلاث سجلات
ما شاء الله،
وهي بعض الإخوة رغب في نشرها فنشرت على ملتقى أهل التفسير.
دكتور اليوميات بقيت يعني بقيت معك ولا توقفت؟ يعني لازلت تكتب اليوميات؟
لازلت أكتب لكن ليس يوميا، وأحيانا تأتي أحداث فتدون ولكن ليس بالنشاط السابق.
طيب كل هذه اليوميات مجموعة عندك محفوظة؟
أي نعم.
ممكن ترى النور في يوم ما؟
والله أنا
قد ترى أن البعض يحتاج إلى تهذيب.
هو يعني بعض الأخوة يرغب في ذلك، لكن مرات أتردد أقول يعني ما نفعها ما فائدتها. لما هذه نشرت على ملتقى التفسير كان بعض يقول يعني جيدة وفيها بعض الأشياء المشجعة وفيها بعض الجوانب اللي تكشف يعني جزء من مسيرتي العلمية لمن يهتم يعني بهذا الجانب. ف يعني في بعض الأشياء يعني عندي بعضها مقسمة إلى موضوعين ثلاثة، بعضها هكذا يعني ما تنفع يعني في لكن يحلم يحن الوقت بعد لنشرها.
طيب دكتور، لما الآن لما تتصفح بعض هذه اليوميات تجد بعض اليوميات اللي تحمد الله عز وجل أنك كتبتها؟
والله أنا أجد كلما أرجع إلى اليوميات وأقرأها يعني تجتذبني، خاصة القديمة، يعني أستعيد من خلال يعني من خلالها أحداث وقعات، وأحيانا تكون ملهمة لأشياء، يعني الواحد يتشجع ربما على تحمل التعب أو في مواجهة مصاعب أو في شيء. فيعني كنت أنا من فترة أخرى كلما أفكر في شيء مضى أستخرج يعني بعض هذه اليوميات، وأحيانا بعض أولادي يعجبهم أن يقرأوا بعضها، ويعني هكذا.
طيب دكتور، الانتقال إلى دراسة الدكتوراه كان مباشرة بعد الماجستير ولا كان هناك يعني فترة فاصلة بينهما؟
لا، هو كان في حوالي 7 سنوات.
7 سنوات.
أي نعم. أنا يعني بعد أن أنجزت الدراسة في دار العلوم ورجعت للعراق، تعينت في كلية الإمام الأعظم.
نعم.
مدرسا. وبعدين اشتغلت في التدريس 5-6 سنوات. وتعرف الواحد عندما يكون ماجستير يعني يعتبر هم أو يتطلع إلى أن يكمل الدراسة. وما أتيح لي أن نخرج من مصر يعني خارج العراق بسبب يعني 1980 بدأت الحرب العراقية الإيرانية، فأثرت على يعني الفرص والإمكانيات الدولة في دعم الابتعاث. فقدمت للدراسة في كلية الآداب في جامعة بغداد وقبلت الحمد لله في سنة 1982-83. درست سنة تمهيدية ثم بعد ذلك سجلت الأطروحة.
الأطروحة دكتور كانت في الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. اختيار هذا الموضوع ما الذي اختاره؟
الحقيقة هذا الاختيار جاء على غير ما كان اختيار الماجستير. هذا الاختيار كان عن يعني معرفة ورغبة وتخطيط له. أنا درست علم الأصوات في دار العلوم على يد يعني الأساتذة، الدكتور كمال بشر له كتاب في علم الأصوات، الدكتور عبد الصبور شاهين درسونا فاستفدنا منهم. مع البدايات يعني البسيطة لعلم التجويد ودراستي له، فوجدت أن موضوعات علم التجويد هي موضوعات صوتية، فذلك يعني أثار انتباهي واهتمامي. فلما رجعت إلى العراق قبل أن أدخل الدكتوراه صار عندي رغبة في الاطلاع على كتب علم التجويد. ووجدت أن أكثر كتب علم التجويد القديمة مخطوطة. حرصت على الحصول على المخطوطات، فحصلت على عدد من الكتب، وهذا أثار حقيقة انتباهي، وكتبت بحث عن نشأة علم التجويد. يعني وجدت أن نشأة علم التجويد غائمة عمن كتب. يعني تجد في مقدمات كتب التجويد نشأته، أول من كتب فيه، معلومات ليست دقيقة. فكتبت بحث في هذا ثم حققت بعض الكتب، كل هذا قبل أن يعني أدخل في دراسة الدكتوراه. فلما يعني وصلت مرحلة اختيار الموضوع كان مختبرة في ذهني فكرة دراسة الجهد الصوتي في هذه الكتب.
إذا مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نواصل الحديث عن كيف حصل الدكتور غانم قدور الحمد على درجة الدكتوراه. تابعونا بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الساعة القرآنية وفي هذا الجزء من برنامج مع القرآن. الدكتور انتقلت إلى مرحلة الدكتوراه، ورسالة الدكتوراه كانت بعنوان دراسات صوتية عن علماء التجويد، وقلت أن هذه الدراسة كانت عن تخطيط مسبق. هذه الدراسة تعتبر أيضا انتقالة كما كانت رسالة الماجستير؟
هو انتقالة لكن ليست بعيدة.
نعم.
لكن هي في اتجاه آخر.
نعم.
رسم المصحف والكتابة هي أساسا تقوم على النطق للأصوات، لكن الدكتوراه دراسة للأصوات ذاتها.
الدراسات الصوتية السابقة كانت شحيحة؟ يعني جهدك كان أكبر في الدكتوراه؟ يعني كبحث أنا أقصد بحث الجانب الصوتي مصادره كانت أقل؟
لا تقصد يعني الدراسات السابقة قبل الدراسات السابقة كان عندنا كتب علم الأصوات اللغوية بعيدة عن كتب علم التجويد. يعني مع الأسف يعني من كتب في علم الأصوات ما كان مطلع على كتب علم التجويد.
هذا الذي أقصده، يعني كنت تجي صعوبة في أن توظف علم الأصوات في علم التجويد؟
بحكم اطلاعي على العلمين أنا لم أجد هذه الصعوبة، ولكن وجدت أن هذه ثغرة ينبغي أن تسد، لأن بعض من كتب من شيوخ علم الصوت وأساتذتنا كانوا يكتبون ومتأثرين بدراساتهم لعلم الصوت الغربي، وأحيانا تجد ينتقدون أو يخطئون بعض ما ورد في الكتب، وكثير من ما ذكروه هو ناتج عن قصور في معرفتي والاطلاع على كتب علم التجويد وعلوم علم اللغة العربية. فأنا وجدت متسع لإظهار الجهد الصوتي في هذه الكتب، والحمد لله يعني كان نتيجة طيبة، ويعني الآن الكتاب يعني حظي بطبعا مراحل التوثيق الإشراف والمناقشة من أساتذة فاضل كبار، لكن بعد أن نوقش وطبع ونشر يعني حس أنه يعني وجد أو لقي رضا من المهتمين بالأمر.
إذا مشاهدنا الكرام، ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور غانم قدور الحمد أتبع هذين الكتابين بعدد كبير من الكتب، نتابع مؤلفات ونتاج الدكتور العلمي في سياق هذا التقرير.
خرجت باكورة أعمال الدكتور غانم قدور الحمد في حين أخرج رسالته بعنوان رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية فيما يزيد على 800 صفحة، ونال بهذه الرسالة درجة الماجستير من جامعة القاهرة. ثم كانت جوهرته التالية في رسالته بعنوان الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، وقد حصل بها على درجة الدكتوراه من جامعة بغداد. وبعدها كانت انطلاقة الدكتور غانم قدور الحمد إلى ميادين البحث والتحقيق، فأخرج من التراث العربي نفائسه المخبوءة، وتعرض في دراساته إلى مباحث لم تطرق، فجمع بين استخراج لآلئ القديم وابتكار الجديد البديع. فمن أبرز تحقيقاته كتاب الموضح في التجويد لعبد الوهاب بن محمد القرطبي، وكتاب المختصر في مرسوم المصحف الكريم، إلى جانب تحقيقات أخرى لكتب في التجويد أو لرسائل كتبها مؤلفوها في أبواب مخصوصة من علوم القرآن برزت فيها موهبة المحقق في إخراج هذه الكتب على مراد مؤلفيها. وأما عن مؤلفات الدكتور غانم قدور الحمد فإنها تتسم بالجدة والإجادة، فله شرح على المقدمة الجزرية يجمع بين التراث الصوتي العربي القديم والدرس الصوتي الحديث، له المدخل إلى علم الأصوات العربية، وله كتاب الظواهر اللغوية في القراءات القرآنية، وله كتاب يجمع محاضراته في علوم القرآن، وغيرها من المؤلفات والبحوث التي أفاد منها الباحثون في الدراسات القرآنية.
إذا مشاهدينا الكرام، بعد أن تابعنا هذا التقرير عن مؤلفات الدكتور وجهده العلمي، سأل الله عز وجل أن يمد في عمرك إلى المزيد حقيقة، كم كبير جدا في بعض المؤلفات التقرير ما غطاها حقيقة، ومن أراد أن يعود إلى ترجمة الدكتور في شبكة الإنترنت سيجد عددا كبيرا جدا من المؤلفات. يعني ما أعرف كيف تجد الوقت لالتزاماتك الأسرية والوظيفية، وسأل الله عز وجل أن يجعل هذا لا شك يعني مما يعني حباك الله عز وجل به من بركة الوقت. دكتور، من هذه المؤلفات التي يعني عرضناها في التقرير والمؤلفات الأخرى التي لم تعرض في التقرير، أي هذه المؤلفات أقرب إلى قلبك؟
في الحقيقة يعني أقربها إلى قلبي هو رسم المصحف والدراسات الصوتية، باعتبار تميز يعني موضوعها وما بذلت فيها من جهد، ولتقدير الدارسين والباحثين لها. لكن يأتي بعدها كتاب محاضرات في علوم القرآن، كتاب محاضرات في علوم القرآن جاء عن تجربة وعن تدريس للمادة، وأيضا كان يعني أحسست أن هناك يعني درست عدد من الكتب، جربت مع الطلاب، فوجدت لو أكتب يعني بحسب فهمي وتقديري، فكتبت محاضرات في علوم القرآن درسته في كلية الشريعة سنوات، طبعا الأولى صدرت 1981، ثم بعض الإخوة قالوا هذا فيه تفصيلات لا تناسب طلبة البكالوريوس، ثم عدد كتابته مرة ثانية وطبع طبعة ثانية، فالكتاب هذا يعني هو ثمرة لدراسة رسم المصحف وتاريخ كتابة القرآن، وثمرة لدراسة علم التجويد اللي هو جانب القراءة، وطبعا فيه أشياء أخرى يعني أضيفت من خلال استفادتي من تدريس المادة والاطلاع على المصادر.
نعم. طيب دكتور، أي المؤلفات يعني أجهدك العمل فيه أكثر من غيره؟
أي المؤلفات أجهدني العمل؟ حجم العمل في كتاب عندي اسمه علم الكتابة العربية. نعم. علم الكتابة العربية هو أيضا يعني ثمرة لدراسة رسم المصحف. نعم. فأحببت أن أوصل علم الكتابة. يعني ما كتب عن الإملاء وتاريخه، يعني الكتابات المتأخرة لا تربط قواعد الإملاء عندنا برأس المصحف. نعم. فوجدت أن من المفيد أن أوضح أن كتابتنا وقواعد الإملاء هي مبنية على رأس المصحف. نعم. فكتبت هذا الكتاب، جانب منه تاريخي والجانب منه في قواعد الرسم والإملاء، وفي الجانب الآخر يتعلق بأنواع الخطوط، وإن كنت لست خطاطا لكن يعني باستفادة من المصادر عرضت أنواع الخطوط، وفصل آخر عن مستقبل الكتابة العربية، يعني كما تعلم قبل 50 أو 100 سنة كان هناك دعوات باعتبار الحرف العربي لم يعد مناسبا، ودعوات لتغييره بحرف اللاتيني، وهذا مذكور موجود في الكتب، لكن هذه الدعوة هي صارت يعني جزءا من التاريخ الماضي غير الحميد، الحمد لله لم تحقق أغراضها. لكن في هذا الكتاب خصصت الفصل الأخير عن مستقبل الكتابة العربية، وهو مستقبل جيد، والآن يعني التقدم العلمي والتكنولوجيا الحديثة يسرت كثيرا. كان يثيرون إشكال أنه صندوق المطبعة العربية بكذا يعني القوالب والنوافذ كان عامل المطبعة يتعب في تنضيد الكتب، الآن هذه كل المسائل حلت، ويعني
تجيد استخدام الكمبيوتر دكتور؟
اي نعم.
تنضد بنفسك أم ينضد لك غيرك؟
لا، الأشياء الخفيفة أنضدها بنفسي
ما شاء الله،
ولكن يعني الكتب الكبيرة يعني
تستهويك الكتابة على لوحة المفاتيح أم تجي صعوبة فيها؟
لا الحمد لله نتيجة الممارسة فيعني أصبحت ليست صعبة.
تميل إلى الكتابة والقلم أكثر؟
أنا كنت كل كتبي أكتبها في البداية كنت أكتب مرتين. نعم. أكتب مسودة ثم أنقلها.
نعم.
في الفترات الأخيرة كنت أكتب بقلم الرصاص، يتيح فرصة لتنقيحها ثم أقدمها لمن يطبعها. نعم. الأشياء الخفيفة الآن يعني بإمكاني أن أكتب بعض البحوث.
طيب دكتور، ننتقل إلى الدراسات التجريدية في علم التجويد، رأيك بهذه الدراسات التجريدية؟
الدراسات التجريدية إذا كنت تعني بها إظهار تراثنا وتقريبه إلى الآن الدارسين والمتعلمين فهذا طبعا أمر جيد وضروري، والحمد لله أنا يعني وبعض المهتمين الآن حقق عدد من الكتب ونشرت ودرست في رسائل جامعية وفي غيرها خاصة 20 سنة الأخيرة. أو إذا قصدت الاستفادة من معطيات الدرس الصوتي الحديث، أنا فيما كتبت أتبنى هذا التوجه.
نعم.
لأنه بحكم ما اطلعت عليه وجدت أن حقائق علم الصوت تزيدنا معرفة بطبيعة الصوت، تزيدنا أو تعطي فرصة لتسهيل تعلم علم التجويد، فكتبت عدد من البحوث، وأيضا كتبت يعني كتب كما تعلم تعليمية في موضوع علم التجويد.
نعم.
البعض يتحفظ على هذا، وقد يكون هذا التحفظ يعني مؤقتا.
طيب إذا مشاهدينا الكرام نتوسع في هذا المحور أكثر بعد هذا الفاصل الأخير، فتابعونا. إذا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الساعة القرآنية وفي الجزء الأخير من هذا الحديث الشيق. ودكتور، الدقائق تمر سريعة وعندي في جعبة الكثير. نعود مرة أخرى إلى الدراسات الجديدة في علم التجويد. هل هناك مباحث في علم التجويد يرى الدكتور غانم أنها تحتاج إلى تجديد فعلا؟
لا، هو كلمة تجديد أنا يعني لا أجدها معبرة عن واقع الأمر.
نعم. طيب أي كلمة تعبر؟
كتب علم التجويد فيها مادة جيدة وفي جملتها صحيحة ودقيقة، ولكن لأن العلم التجويد ينبني على النطق، وعن النطق مرتبط بآلة النطق عند الإنسان. الآن العلم الحديث تعلم أن هناك تشريح الحنجرة، كشف عن الأوتار الصوتية وتجويف الحلق، فأعطى دقة أكثر في معرفة المخارج. فهو يعني الدراسات الحديثة الصوتية لا تلغي ما كتبه علماء السلف رحمهم الله، ولا أقول يعني تخطئهم، ولكن تزيد الوضوح في فهم الظواهر.
طيب دكتور، المصطلحات اللي يستخدمها بعض المعاصرين، هناك بعض المعاصرين عندهم في علم الصوتيات مصطلحات يعني حديثة، رأيك بهذه المصطلحات ومدى دقتها ومدى صحتها؟
أنا ما كتبته طبعا، كتبت كتاب المدخل إلى علم أصوات العربية بناء على دراسة السابقة لعلم الأصوات ودراسة لعلم التجويد، فمزجت بين العلمين وكتبت كتاب المدخل إلى علم أصوات العربية. تعرضت لموضوع المصطلح، إذا كان المصطلح العربي موجود ومستخدم وذائع ومشهور وهو معبر عن مضمونه، فلا أجد ضرورة لتغييره. ولكن بعض المفاهيم الصوتية الحديثة اختلف الدارسون، مثل هذا مصطلح الفونيم، مفهوم غربي حديث في تقسيم وتحليل الصوت. البعض اقترح أن يسميه وحدة صوتية، البعض اقترح أن يعربه فونيم صوتيم. فيعني هذا فيه مجال يعني للاختلاف، وإن كان الاختلاف في المصطلح يشوش على الدارسين المتعلمين. فأنا أتبنى وجهة النظر القائلة بالمحافظة على المصطلحات الصوتية العربية، لأن علم الصوت العربي من أصل العلوم. حتى الغربيين من كتب في تاريخ علم اللغة يقولون أقدم من كتب وأثرى هذا العلم هم يعني العرب. طبعا الدراسات الصوتية المبنية عند العرب على القرآن الكريم وقراءة القرآن. علوم علماء التجويد، طبعا أصل علم التجويد هو عند علماء اللغة، لكن علماء التجويد أثروا هذا العلم وفصلوا فيه وطبقوا يعني علم تطبيقي وهو نظري أيضا.
الحقيقة احنا في الدقائق الأخيرة من البرنامج وفي جعبتنا كما ذكرت الكثير، منها مثلا المناصب العلمية التي تقلدها الدكتور، منها مثلا مشاركته في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، عضوا في اللجنة العلمية، والكل يعرف ماذا يعني ذلك. لكن حقيقة أنا أود أن أختم بشيء يعني آخر. يعني أنت تعيش الآن في ظروف العراق الصعبة والقاهرة، تعرضت للاختطاف لمرة أو مرتين، أنا لا أريد أن نخوض في التفاصيل، لكن هي بالتأكيد ساعات عصيبة. حقيقة عندي سؤالين. السؤال الأول، ماذا كان يؤانسك في تلك الساعات، وعلى ماذا كنت تخاف؟ يعني الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل كتب لك حياة جديدة، وأسأل الله عز وجل أن يديمها عليك. لكن يعني لو لا سمح الله حصل مكروه، كنت تخاف على ماذا؟
حقيقة طبعا ظروف الاحتجاز والاختطاف مختلفة. يعني لأول وهلة الإنسان يفكر أنه يعني خلاص هذه هي نهايته، فيبدأ يتأسف على الوقت الذي ضيعه،
الشريط السينمائي
يعود إلى يعني مما خطر، يعني كان أولاد بعض أولادي صغير، بعض أشياء. ولكن الحمد لله كانت يعني سلوتنا ثقتنا بالله سبحانه وتعالى. فالاختطاف الأول يعني ما كان، على الرغم من ما ترك من أثار في نفوسنا ونفوس أهلنا، لكن يعني كانت ظروفه أخف وأسهل. لكن الاحتجاز الثاني طبعا بينهما سنوات، لكن الاحتجاز الثاني حقيقة أذانا وعلى قصره، و يعني ترك في النفوس آثار، وأنا أعتبر نفسي أقل يعني ضررا من غيري. غيري احتجز فترات طويلة وسنين طويلة.
الشيء الذي كنت تتأسف عليه، يعني عمل ما أنجزته وكنت تتمنى أنه يعني تعود حتى تنجز هذا العمل؟
الحقيقة النقطة الأساسية أن هذا طبعا كتبت أشياء تتعلق بهذا الموضوع، كنت أتأسف وأقول إن شاء الله أعود والإنسان يبقى موصول بالله سبحانه وتعالى، لأنه في هذه الحياة لا تعلم متى ستنتهي، يعني الغفلة يعني قد يفاجئ الإنسان بالموت وهو في حالة غفلة فيخسر يعني خسارة عظيمة. فيعني هذه كان أحد الأشياء التي يعني قلت يعني في نفسي ينبغي أن أتذكر رحم يعني فضل الله علي أنه يعني أنقذنا وأعطانا يعني، والأعمار هي بيد الله. فهذه كانت يعني من الأشياء التي بقيت في ذاكرتي.
على مرارتها أعطت كل دفعة؟
والله لا، أنا بقيت يعني على هذا في هذا في هذه المسيرة، ولكن يعني الحياة ما يخوض يعني تكسبه تجارب وفهم وتعطيه يعني رؤية جديدة قد تكون، يعني الإنسان في مسيرته ما يكون شاب له رؤية تقدم به العمر، رؤية في ما أسميه العشر الأواخر تكون له رؤية أخرى.
آخر ما صدر لك دكتور؟
حقيقة آخر ما صدر لي يعني في بعض البحوث، لكن في كتاب جديد صدر الميسر في علم رسم المصحف وضبطه. يعني أرجو لا تأخذني أذكر لك أكثر من كتاب. هذا في معهد الإمام الشاطبي تبنوا فكرة كتاب تعليمي في علم الرسم، وصدر الآن كتاب آخر في عند دار الغوثاني كتاب الهجاء في رسم المصحف أيضا.
بماذا منشغل الآن؟ تحت يديك شيء؟
منشغل نعم، منشغل في بعض المشاريع العلمية، لكن يعني الفكرة التي أخذت تستحوذ على تفكيري وأعطيها إن شاء الله وقتي، يا قلت أرجو أن الله سبحانه وتعالى يعطيني من الوقت والعمر ما أراجع فيه كل ما كتبت، لأنه يعني الآن بعض ما كتبت صار 30 سنة 20 سنة، وبعضها ربما كتب مستعجل. بعد هذه المرحلة أرجو أن أعيد قراءة ما كتبت وأصحح، لعله تتاح فرصة يطبع مرة ثانية يكون بشكل أصح وأدق.
طيب، هناك مؤلفات أو حتى بحوث أنجزت ولم ترى النور لحد الآن؟
عندي بعض المؤلفات وبعض البحوث القليلة الحقيقة.
ما الذي منع ظهورها؟
هي يعني كانت يعني فكرت في كتابتها فكتبتها في مناسبات في أشياء معينة في اتجاهات معينة، لكن هي قليلة ليست كثيرة.
نصيحة أخيرة للباحثين؟
والله النصيحة الأخيرة للباحثين يعني لا أدري يعني يكون اتجاه هذه النصيحة، لكن أنا أنصح أول شيء هو الإخلاص، الإخلاص في البحث. يعني الإخلاص يعني هو أن الإنسان يحتسب فيما يقوم به، الإخلاص والجد والاجتهاد والمثابرة والحرص على أن يكون للباحث وطالب العلم يعني وجهة معينة يتعمق فيها ويكون يؤصلها، لأن يعني التنقل والتشتت حقيقة يضيع يعني لا يعطي نتائج. وهذا الذي يعني الآن خطر ببالي في هذا
طيب
المجال.
دكتور، من خلال منبر قناة الشارقة أبوابك مفتوحة للباحثين أو بابك مفتوح للباحثين؟
والله طبعا أنا أشكركم وأشكر قناة الشارقة والرسالة التي تؤديها، ولا أدري
من أراد أن ينتفع من تجربتك ومن خبرتك الباب مفتوح له؟
والله أنا لا أرد يعني طلب طالب وسؤال سائل، والآن بحكم وسائل الاتصال الحديثة احنا قبل كانت تأتينا الرسائل تكتب بالبريد العادي فتصل بعد أشهر، لكن الآن يعني التواصل هذا ما شاء الله يعني في اللحظة تأتيك الرسالة ويصلك الكتاب وترسل البحث في لحظات، فيعني بما أستطيع أنا حاضر لأي خدمة إن شاء الله.
جزاك الله خير. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الساعة القرآنية التي مرت دقائقها سريعة، أنا قلت في بداية الحديث دقائق هذا اللقاء غالية وسأستثمرها قدر الإمكان، وانتهت الساعة لكن لا يزال في جعبتنا الكثير، وفي الحقيقة لو خصصنا حلقات مع الشيخ الدكتور لما كفت ولما أوفيناه حقه. أسأل الله عز وجل أن يمد في عمره وأن ينفع بمؤلفاته وببحوثه. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام أتوجه بشكر الجزيل لضيفي فضيلة الشيخ الدكتور غانم قدوري الحمد، هذه القامة العلمية الباسقة التي تشرفنا في قناة الشارقة باستضافته في هذه الساعة القرآنية. باسمكم جميعا أتوجه له بشكر الجزيل، وأسأل الله عز وجل أن يمد في عمره وأن يبارك في جهده وفي أعماله. أيضا تقبلوا تحيات فريق العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، وألتقيكم في ساعة قرآنية جديدة في الأسبوع القادم. لذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.